بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال البحث في أبواب البناء، ووصلنا إلى السابع. الباب السابع: ما لزم البناء على الضم أو نائبه. ونائب البناء على الضم هنا الألف والواو، والكلام في هذا الباب يشبه الكلام في الباب الرابع، لأن المنادى بالقسمة الأولى إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. الحالة الثانية تشتمل إما أن يكون مضافا، إما أن يكون شبيها بالمضاف، أو أن يكون نكرة غير معينة. فإنه في هذه الحالات يكون معربا، مثل: يا عبد الله، هذا مضاف. يا كثيرا بره، هذا شبيه بالمضاف. يا رجلا خذ بيدي، هذه من باب النكرة غير المعينة، إذا كان مثلا الشخص الذي ينادي إذا كان أعمى لا يرى، لا ينادي شخصا بعينه، يا رجلا خذ بيدي، ينادي لا على التعيين، لا على سبيل التحديد، على سبيل البدلية. في هذه الحالات يكون المنادى معربا، يكون منصوبا، كما سيأتي بيان ذلك في باب النداء. فلنسمي هذه الحالات إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير موصوفة، فلنسميها بحالة المنادى غير المفرد، كما قلنا في اسم لا النافية. هناك قلنا إما أن يكون اسمها مفردة وإما أن يكون غير مفرد. هنا كذلك نقول إما أن يكون غير مفرد يشتمل على هذه الحالات الثلاث، وإما أن يكون مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا نكرة غير مقصود. في هذه الحالة إذا كان مفردا فله حينئذ ثلاث حالات. الأولى أن يكون مفردا بمعنى ناف للتثنية والجمع السالم. المفرد هنا بتسمية أخرى، أي ليس مثنى ولا جمع، أو أن يكون جمع تكسير. إذا كان مفردا أي ليس بالتثنية وليس بالجمع السالم، أو إذا كان جمع تكسير، فإنه حينئذ يبنى على الضم. تقول: يا زيد، هذا منادى يبنى على الضم، لأنه ليس مثنى وليس جمعا لمذكر سالما. سالما هذه صفة لجمع، ليس جمعا سالما. ولا يجوز لك أن تقول: ليس جمعا لمذكر سالم، تصبح نعتا لمذكر، وهذا خطأ. السلامة هنا نعت للجمع في قبال جمع التكسير الذي تتغير بنيته. المهم، الحالة الأولى: يا زيد، يا جبال، يا هود، يا زيود، إلى آخره. إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمع تكسير يبنى على الضم. الحالة الثانية أن يكون جمعا لمذكر سالما: يا زيدون، يا مسلمون، إذا كان ينادي على نحو التعيين، إذا كان ينادي على نحو التعيين المسلمين، إذا خطبت مسلمين محددين، ولا صارت نكرة غير مقصودة بنداء، مثل: يا رجل خذ بيدي، صارت منصوبة حينئذ ولا يجوز لك أن تبنيها على الواو. فإذا الحالة الثانية أن يبنى على الواو: يا مسلمون، يا زيدون، لأنه جمع لمذكر سالم. الحالة الثالثة إذا كان مثنى حينئذ يبنى على الألف. فإذا الباب السابع: ما لزم البناء على الضم إذا كان المنادى مفردا، مفردا مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا نكرة غير مقصودة، مفردا الثانية أي ليس مثنى ولا جمعا سالما، يبنى على الضم، أو على نائب الضم إذا كان جمعا لمذكر سالما يبنى على الواو، وإذا كان مثنى يبنى على الألف. الباب الثامن: ما ليس له قاعدة، ما لا يندرج تحته عنوان محدد. هذا الباب، هذا الثامن، لا يشبه ما تقدم في التنويع ووضع أسماء خاصة بأبواب محددة في النحو. فعلى سبيل المثال في المبني على السكون كنا نقول هكذا: كل فعل ماض يتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون. هذه قاعدة، هذه قاعدة. كذلك مثلا في المبنية على الفتح مثلا قلنا المركبات تركيبا مزجيا من الأعداد أو من الظروف أو التي هي أحوال تندرج بنحو القاعدة، بنحو الضابطة، تندرج تحت المبنية على الفتح. وهكذا في سائر الأمور، هناك ضابطة معينة، هناك قاعدة محددة. في الباب الثامن ليس هناك قاعدة، ليس هناك قاعدة يجمع تحتها تلك العناوين، بل ما ذكره ابن هشام في هذا الباب إنما ذكره على نحو التجميع والتوفيق والاستقراء، وحصره في نوعين. قال هذا الباب الثامن تارة نتكلم فيه على الحروف وأخرى نتكلم فيه على الأسماء، تارة نتكلم فيه على الحروف وأخرى نتكلم فيه على الأسماء. ثم إذا أخذنا النوع الثاني فإننا نقسمه إلى سبعة أقسام، نقسمه إلى سبعة أقسام. أما النوع الأول نقول الحروف بعضها مبني على السكون، بعضها مبني على الفتح، بعضها مبني على الكسر، بعضها مبني على الضم. المبني على السكون منها هل، بل، قد، لم إلى آخره. المبني على الفتح منها ثم، ليت، لعل، أن، إن إلى آخره. المبني على الكسر منها جيري التي بمعنى نعم، ولي كما في قولك هذا لزيد، وبي كما في قولك مررت بزيد. أما المبني على الضم منها فكمنذ، منذ مبني على الضم. هذا بالنسبة إلى النوع الأول من الباب الثامن. النوع الثاني من الباب الثامن مما لا تجمعه قاعدة ينقسم إلى سبعة أقسام. الأول هي أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. مثاله ما بني على السكون منها نحو صه بمعنى اسكت، مه بمعنى اكفف، هذا ما بني على السكون. ما بني على الفتح منها من أسماء الأفعال آمينة بمعنى استجب، ولها لغات تقول آمينة، إيمينة، أمينة، آمينة بالمد والشد، آمينة. وبعضهم يقول لا هذه آمينة ليست لغة وإنما هي بمعنى قاصدين. المهم ذكروا أن لها هذه اللغات. ما بني على الكسر من أسماء الأفعال إيه يمضي في حديثك، وقد شرحناها سابقا في كلامنا على تنوين التنكير. ما بني على الضم منها هيت كقوله تعالى وقالت هيت لك. هيت هذه إما أن تكون بمعنى تهيأت لك فتكون اسم فعل ماض من باب أسماء فعل الماضي، واللام حينئذ تكون للتعليل، تهيأت لك، تهيأت لأجلك. وإما أن تكون بمعنى هلم لك فتكون حينئذ فتكون اسم فعل أمر وليست اسم فعل ماضي. كيف؟ دعاء هلم لك، هيت لك بمعنى هلم لك. اللام هنا ليست للتعليل، ليست هلم لأجلك، لا، هلم لك هذه للتبيين، مثل سقيا لك، راعيا لك. اللام في لك لام التبيين، أي دعائي كائن لك، دعائي ثابت لك. ولذلك فإن اللام هذه لا تتعلق بالفعل، لأن الفعل لا يتعدى بها، سقى لا يتعدى باللام. تقول سقيت فلانا، مش سقيت لفلان، سقيت فلانا، وإنما هذه اللام للتبيين، لتبيين على من وقع متعلقها. سقيا لك، هيت هلم لك، لك أنت، إنما أكلمك، دعائي كائن لك. سقيا لك دعائي كائن لك، راعيا لك دعائي كائن لك. هنا كذلك أمري كائن لك، هيت لك هلم، أي إنما أكلمك أبين لمن هو هذا الأمر. فإذا هيت إما أن تكون بمعنى تهيأت لك، وإما أن تكون بمعنى هلم لك. الثاني، هذا الأول من النوع الثاني، القسم الأول من النوع الثاني من الباب الثامن. النوع الثاني من النوع القسم الثاني من النوع الثاني من الباب الثامن هو الضمير. الضمير منه ما بني على السكون: قومي، قوما، قوموا. ومنه ما بني على الفتح: قمت. ومنه ما بني على الكسر: قمت للمخاطبة. ومنه ما بني على الضم: قمت. الثالث أسماء الإشارة، منها ما بني على السكون: ذا، ذي. منه ما بني على الكسر: مر معنا، هؤلاء، هذه. منه ما بني على الفتح: ثم، ثم. هذه من أسماء الإشارة التي تدل على المكان البعيد، ثم. ومنه ما بني على الضم على لغة ضعيفة نقلها قطرب. مصنف عندما تكلم في هؤلاء سابق ماذا قال؟ قال: ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. قلنا سابقا فإن جميع العرب أي الذين يعتد بلغتهم، لأن قطرب نقل، وتلميذ سيباوي، لأن قطربا نقل عن بعض العرب أنهم يقولون هؤلاء وقد انفرد بها، وقد انفرد بها، وفي انفراداته نظر. ولكن إذا أردنا أن نذكر مثالا على أسماء الإشارة التي بنيت على الضم نذكر هذه اللغة التي نقلها هؤلاء، وهي في غاية الضعف. الرابع، الموصولات، منها ما هو مبني على السكون: كالذي، والتي، ومن، وما. ومنها ما هو مبني على الكسر: كالأولاء، مبني على الكسر. ومنه ما هو مبني على الفتح: الذين. ومنه ما هو مبني على الضم في لغة طي: ذات. طي يستعملون ذو وذات بمعنى الذي والتي، فيأتي معنى يقول المصنف في باب الموصول، ستأتي هذه العبارة لاحقا، يقول: وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة، في لغة طيء خاصة. تقول: جاءني ذو قام، وسمع من كلام بعضهم: لا وذو في السماء عرشه، أي لا والذي، جاءني الذي قام. كما أنهم يستعملون ذو بمعنى الذي يستعملون ذات، ذات مبنية على الضم، ذات بمعنى التي. الخامس، أسماء الشرط. السادس، أسماء الاستفهام، المبني على السكون في أسماء الشرط وفي أسماء الاستفهام: من وما. فإن من وما تكونان للشرط وللاستفهام، تكونان للشرط والاستفهام. المبني على الفتح: أين، أين تكون للشرط كذلك، وكذلك يستفهم بها: أيان. وليس في هذين البابين الخامس والسادس، في هذين القسمين، مبني على الكسر ولا مبني على الضم، فقط هناك مبني على السكون ومبني على الفتح. السابع، الظروف، المبني منها على السكون: إذ، المبني منها على الفتح: الآن، المبني منها على الضم: ما مر معنا سابقا، حيث، المبني منها على الكسر: حيث. هذا تمام الكلام في الباب الثامن من المبنيات. الباب التاسع، أين هو؟ غير موجود في الشذور، لا وجود له. لماذا قال إذن الأبواب تسعة وذكر ثمانية؟ إن الأبواب تسعة من باب الحصر العقلي. كيف؟ ثمة المبني على السكون، المبني على السكون أو نائبه، المبني على الفتح، المبني على الفتح أو نائبه، المبني على الكسر، المفروض المبني على الكسر ونائبه، لا يوجد المبني على الكسر ونائبه، هناك فقط المبني على الكسر، وهذا هو المفقود، هذا هو المفقود، وإنما ذكرها أنها تسعة من باب الحصر العقلي. هناك المبني على الضم، هناك المبني على الضم أو نائبه الذي مر معنا، وهناك ما ليس يطرد في قاعدة وضابطة محددة. هذا تمام الكلام في حصر المبنيات من شرح شذور الذهاب. قال في القطر: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة، فيضم كضرب، فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. قال في الشرح: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، موقوف يعني ساكن، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه. لكل واحد، في بعض النسخ لكل منها، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. فشرع المصنف هنا في تقسيم الفعل وفي بيان علامة كل قسم. قال: الفعل الماضي. الفعل الماضي فيه أمور. الأمر الأول: لماذا بدأ المصنف بالماضي؟ الماتن هنا تبع سيبويه في تقديم الماضي والأمر على المضارع، بدأ بالماضي ثم الأمر ثم المضارع. لماذا؟ لأنهما أي الماضي والأمر يخلوان من الزيادة، أما المضارع فهو لا يخلو من زيادة كما سيأتي: أكرم، أنا أكرم، أنت تذهب، نحن نأكل. هناك زيادة وهي أحرف المضارعة. وحينئذ فقدم الماتن تبعا لسيباويه وغيره، قدم الماضي والأمر على المضارع لأن التجرد مقدم على الزيادة، لأن التجرد المتجرد مقدم على ما فيه زيادة. في أوضح المسالك عكس، قدم المضارع هناك على الماضي والأمر، قال لأنه معرب والمعرب أشرف من المبني، ولكل من هذين وجهه. الأمر الثاني: ما هي علامة الماضي؟ المصنف هنا قال: علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. وعندما قال الساكنة فمراده الساكنة بحسب الأصل، وإلا فإنها في بعض الأحيان قد تتحرك لعارض صرفي، قد تتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين مثلا، لقوله تعالى: وقالت امرأة العزيز، قالت امرأة. وكذلك قد تنقل الحركة عما بعدها إليه، كما في قوله تعالى: قالت أمة، قالت أمة، قالت، قالت أمة، تو محركة بالضم، هذا باب النقل، فالضمة على التاء هنا للهمزة نقلت إلى التاء. فإذن هذه الظواهر الصرفية لا تضر بعلاميتها، فإنما قال الساكنة أي بحسب الأصل هي ساكنة. طيب، على ما تدل تاء التأنيث؟ تدل تاء التأنيث على أن المسند إليه مؤنث، تدل تاء التأنيث على أن المسند إليه مؤنث. ولكن هنا قد يشكلون في المقام، قد يقال: قلتم إن علامة الماضي أن تدخل عليه تاء التأنيث، فما بال مثلا أحسن، هذا فعل التعجب، ما أحسن لا تدخل عليه تاء التأنيث، لا تقول ما أحسنت، صار للنفي، ما أحسن، ما أحسن هندا، أين تاء التأنيث؟ لم تدخل عليه تاء التأنيث. حبة، في قولك حبذا، حبة، خلا، عدا، حاشا، كل هذه لا تتصل بها تاء التأنيث، مع أنها أفعال ماضية بلا خلاف. والجواب عنه: أولا، قد تقدم معنا في الكلام على الفرق بين التعريف والعلامة. قلنا هناك إن التعريف جامع مانع، إن التعريف جامع مانع، لابد أن يجمع جميع الأفراد وأن يطرد الأغيار، أن يطرد الدخلاء. أما العلامة فليست جامعة، نعم هي مانعة، يلزم من وجودها ثبوت الاسم أو الفعل أو الحرف، ولا يلزم من انتفائها انتفاؤه، لا يلزم من انتفائها انتفاؤه، فهي ليست جامعة وإنما هي مانعة، هذا أولا فلا يضر. ثانيا، قبل هنيهات سألنا علامة تدل تاء التأنيث، أجبنا هكذا، قلنا بأنها تدل على كون المسند إليه مؤنثا، هذه الأفعال جميعها لا يكون فاعلها مؤنثا، هذه الأفعال جميعها لا يكون المسند إليه فيها مؤنثا. لماذا؟ فاعل أحسن في ما أحسن هندا مثلا ضمير عائد على ما، وما تعني شيئا عظيما، شيئا عظيما، شيئا خطيرا، شيئا يعني هو مذكر. كذلك حبة، حبة ذا، ذا، ذا هو الفاعل، والكلام هو الكلام في خلا وعد وحاشا كما سيأتي في باب الاستثناء، هناك سنتعرض لها بالتفصيل. المهم، هذه الأفعال لا تقبل تاء التأنيث لا لذاتها، وإنما لعارض معنوي، لطارئ خارج عن ذاتها يتعلق بالتركيب كله، لا يكون المسند إليه فيها مؤنثا، ليس لنفس ذات الكلمة أنها تأبى تاء التأنيث، لا، وإنما لعارض، لطارئ، لمانع. هذا في ما يتعلق بالأمر الثاني. الثالث، في حكم الماضي، طبعا هل هناك علامات أخرى تدل على الماضي؟ نعم هناك علامات كثيرة تدل على الماضي، ولكن المصنف هنا اقتصر عليه على التاء، تاء التأنيث، لأن بها يعرف حكم نعمة وبئس كما سيأتي نقاشه مع الكوفيين، وحكم عسى وليس، ولكنه اختارها عن قصد. الأمر الثالث في حكم الماضي، وهو واضح، الماضي له ثلاث حالات: أن يكون مبنيا على الفتح، أن يكون مبنيا على السكون، أن يكون مبنيا على الضم. متى يبنى على الفتح؟ إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولم تتصل به واو الجماعة، يبنى على الفتح. متى يبنى على السكون؟ يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. قال: وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، كقام وقعت، تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم. متى؟ قال: وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، كقولك قاموا وقعدوا. وإلى السكون، أي يخرج، أو إلى السكون، يخرج عنه إلى الضم ويخرج عنه إلى السكون. وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا. والنسوة، قمنا وقعدنا، يا ضمير رفع متحرك. طبعا خرج بقوله المتحرك نحو الزيدان ضربا، ألف ضمير، ألف ضربا، ولكنها ساكنة، هو ضمير يدل على فاعل، وضمير رفع ولكنه ليس متحركا بل هو ساكن، ضمير في محل رفع. وتلخص